إذاعة صوت الشعب تقدم
قل الله يفتيكم. البرنامج الأسبوعي الديني مع الأستاذ حمدي زياد. قل الله يفتيكم من تقديم عبد الله علي الرازحي. قل الله يفتيكم من إخراج مها عبد الكريم وسبأ ثابت.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قل الله يفتيكم. مستمعينا الكرام، كالعادة معنا ضيف هذه الحلقة أو معد ومقدم هذه الحلقة الأستاذ حمدي زياد. أهلا ومرحبا بكم سيد الكريم.
حياكم الله. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا سيد الكريم. سنتحدث عن الصلاة ونتشعب فيها كثيرا كونها مرتبطة بحياتنا اليومية وبشكل كبير، وملتصقة بالإنسان المسلم المؤمن الذي يحافظ عليها. بعد فاصل معكم مستمعينا الكرام ونعود، ابقوا معنا على الاستماع.
قل الله يفتيكم.
مرحبا بكم مجددا أيها الأحبة. أستاذ حمدي، بداية، ما هو الذي يجب أن يركز عليه المصلي من إقامته للصلاة؟ يعني هناك من يقول على أدائها، وهناك من يقول على شروطها، على ماذا يركز؟
اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى آله الأكرمين. أما بعد، فإن الله تعالى يقول أقم الصلاة لذكري، فيجب أن يركز المؤمن على أن يقيم الصلاة لذكر الله، لا لذكر الله القولي الذكر القولي، وإنما لذكر الله قولا وعملا واعتقادا وسلوكا في الحياة، فلها غاية. الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الصلاة هي منهجية تتلى آناء الليل وأطراف النهار لتربي الإنسان على أن يكون مستخلفا صالحا، وأن يقيم مسؤوليته في إقامة القسط، وأن يقيم دين الله على الوجه الذي ارتضاه الله وأنزله في كتابه المبين. فمن يقولون على المصلي أن يؤديها فقط، فكأنهم يريدون أن يتخلصوا منها من باب التخلص. ومن يقولون على شروطها، فكأنهم يعتبرونها وسيلة وغاية، وما هي إلا وسيلة لأن نعبد أنفسنا لله، لأن نصل إلى درجة المتقين. اعبدوا الله ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا رأى الإنسان أن صلاته لم توصله إلى غايتها، لم تكن صلاة قيمة، فحتى لو أداها بشروطها، وحتى لو تخلص منها كفرض وأسقط واجبها، يعني الشهيد القائد ركز في كلامه أنه لابد أن تكون الصلاة قيمة. إذا بحثت في كيفية أن تكون الصلاة قيمة من خلال انسجامك مع قرآنها وأذكارها وهدى الله وتبتلك بين يدي الله، فإن الأداء وشروطها وما أتى في تطبيقها من رواية العترة المطهرة ستأتي لاحقا من السنة الصحيحة التي لم تعارض كتاب الله ولم تصطدم مع كتاب الله. لكن إذا فكرت في أن أصلي فقط، لم أفكر في أن تكون الصلاة قيمة، فهذه هي محنة الأمة التي هي فيها الآن.
البعض يقول أنه أن تؤدي الصلاة خير من أن تتركها، لأنه قد يسقط عليك أقل شيء إثم تركها.
نعم، لكن لن تنجيك من نار جهنم إن لم تكن صلاة قيمة. إن لم تكن صلاة قيمة، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. حينما فرض الله الصلاة جعل لها غاية وسبب وعلة، أقم الصلاة لذكري. فإذا أقمت الصلاة لغير ذكر الله، إنما للتقليد الروتيني، للعادة اليومية، إذن لم تخلق في إنسانا مجاهدا مستخلفا ولا عفيفا ولا ورعا ولا إنسانا مع أمته. إذن هي الصلاة لا يستبعد أن تكون كأي عادة يعتاد عليها الناس في طقوسهم الدينية ولو من غير أبناء أمة الإسلام.
جميل. ترى من الملاحظ سيد الكريم هناك عدم اهتمام كبير بقيام الأجزاء من الليل مع صلاة الفجر.
يا سيدي الكريم، الشهيد القائد في مدرسته القرآنية ركز عليها بشكل كبير، لأن الله ذكرها في القرآن. الجزء الذي يقوم الإنسان فيه يتبتل بين يدي رب العالمين، الروحي تحيا بعد موت، بعد الموتة الصغرى. فكأن الإنسان حينما بعث من بعد نومه إلى هذه الدنيا يحتاج إلى جرعة روحية ليكون مع الله طيلة اليوم. فلا يزال المؤمن المتبتل الذي قام مبكرا في الأسحار وصلى صلاة الفجر في وقتها لا يزال طيلة اليوم ممسكا بدينه، ولديه بركة في أعماله، ولديه روحية عالية. والله يقول جل في علاه: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ويقول: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ويقول جل في علاه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ويقول: وبالأسحار هم يستغفرون. وهنا يا أستاذ عبد الله، أنت والسامعين الكرام، هنا مناسبة لفتت أنظارنا من كلام الشهيد القائد حول المستغفرين بالأسحار والمستغفرين بالأسحار. قال: هؤلاء قاموا يتبتلوا بين يدي رب العالمين وأرواحهم منسجمة مع هدى الله، ولديهم نية منطلقة أن يكونوا صالحين في الحياة. لم يقوموا في الأسحار متكبرين ولا معجبين ولا مغرورين ولا مخدوعين ولا لاهين، إنما قاموا مستغفرين الله ولهم فكر مع الله، فكر قرآني، انسجام روحي، نية للانطلاق مع الله. يعني فرق بين من يقوم بالأسحار لكن يقول في نفسه: ما أعظمني وما أسوأ الراقدين، أنا أعظم منهم قدرا، أنا أكبر، ثم يتطاول على الناس بصلاته وبقيامه. فرق بينه وبين من يقوم في الأسحار يبكي: يا رب اغفر زلاتي، يا رب إني نويت أن أنطلق معك ومع المؤمنين على الوجه الذي يرضيك. فكان أولئك بالأسحار هم يتكبرون،
هؤلاء يستغفرون،
وهؤلاء يستغفرون الله جل في علا.
بماذا تنصحون؟
ننصحهم أن يقوموا وأن يحافظوا على هذه الروحية ما دام القرآن حافظ عليها ونصح بها. والقرآن ينصح: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. القرآن ينصح بالاستغفار: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الشهيد القائد يريد من الناس في مدرسته وكذلك مدرسة السيد المولى بدر الدين الحوثي والسيد القائد حفظه الله، هؤلاء يحرصون على أن يكون المجتمع المجاهد يحيي جزءا من الليل يستغفر ربه كما رسم القرآن في آيات عديدة تكاد لا تحصر، إما تصريحا وإما في نفس المعنى، أن يقوم الناس يتبتلوا بين يدي ربهم ليجددوا روحيتهم لينطلقوا مع الله. ولذلك تجد الفرق شاسع بين من لا يقوم إلا بعد شروق الشمس أو من لا يقوم إلا متأخرا، تراه طيلة اليوم صاخبا، تراه ناسيا غافلا لذكر الله، تراه يقع في الزلات متهورا، لا بركة في أعماله، لا بركة في وقته، لا بركة حتى البركة. يا أستاذ عبد الله، ورد علينا سؤال في قضية الأوقات، أحدهم قال: أليس يقولون قبل قيام الساعة أن الأسبوع يكون كاليوم واليوم يكون كالساعة؟ فكيف هذا المعنى ونحن ما عرفنا الساعة إلى 60 دقيقة والدقيقة 60 ثانية
والأسبوع 7 أيام؟
كيف تفسرونها؟ قلت: لا أجد لك إلا البركة، إن الله يبارك. نعم كما قلت أنت، هي محسوب بالثواني. المؤمن وقته مبارك مذ يقوم في الأسحار. ثم طيلة اليوم ترى الله يبارك في وقته فيقضي أعمالا كثيرة، ترى الله يبارك في رزقه فيكفيه لفترة، ترى الله يبارك في جهده، ترى الله يبارك في عافيته، ترى الله يبارك في أفكاره، بركة في لسانه، بركة في خطابته. حتى قال الشهيد القائد أذكر من كلامه حول البركة، قال من يتعود على ذكر الله وهو يدعو الناس إلى الله ويتعود على أن يأتي بالقرآن في كلامه بركة، بينما من يضخون كلاما وتعليقا طويلا وعريضا بغير قرآن لا بركة في كلامهم، لا بركة.
ولو كان المحلل الاستراتيجي والخبير الدولي
ولو كان ما كان، فالبركة هذه هي التي تصنع مجتمعا عظيما.
جميل.
الشهيد القائد ينصح الأمة أن تقوم، السيد عبد الملك ينصح المجاهدين ويحث عليهم، وحتى أن بعض الناس قال لو لم يكن لي من الدورات القتالية والثقافية إلا أنهم يقيموننا قبل الفجر بساعة أو أكثر أو أقل بحسب زحمة الوقت والمكان، لنتبتل بين يدي رب العالمين ولنخشع ولتتقبل أرواحنا هدى الله ثم ننطلق في هدى الله.
ما شاء الله العظيم. من ينامون بعد قيام الليل؟
بعد
صلاة الفجر
بعد صلاة الفجر. نعم. المقصود إذا كان الإنسان ينام بعد صلاة الفجر لإرهاق بدني ولضغط نفسي هذا الضرورات شيء ثاني، أما إذا كان الإنسان يعتاد أن ينام بعد صلاة الفجر فهو مخطئ. قومي يا فاطمة فاشهدي رزق ربك فإنها ساعة تقسم فيها الأرزاق، هذا هو وقت التبتل. الله جعل الليل سكنا، بورك لأمتي في بكورها، ولذلك حينما يتحرك الناس في أعمالهم وينطلقوا في أعمالهم يضع الله لهم البركة والنجاح والتسديد في أعمالهم، فهو وقت مكروه. لكن إذا كان الإنسان مضغط، يعني مضغوط من عمل من إرهاق من أسفار، هذه حالة ثانية، قد تبتل وقد صلى الفجر وقد أدى الواجب.
جميل. الجمعة سيد الكريم كما تعلمون يوم مشهود في أمة الإسلام، هل لهذا اليوم غاية يفكر الإنسان فيها أم يؤديها فقط؟ ولماذا يقولون الإمامة شرط في ذلك؟
اللهم صل على محمد وعلى آله. هذه محنة الأمة يا أستاذ عبد الله أنت والسامعين والسامعات الكرام، محنة الأمة أنهم حولوا الدين إلى شكليات. صلاة الجمعة إذا لم نفهم الغاية ونقيم الغاية فهي كصلاة الظهر والعصر والمغرب، كمن يصلي بغير غاية، كمن يصلي صلاة غير قيمة. أقولنا نتعجب في رمضان مع أننا نجمع يا أستاذ عبد الله الناس مجمعين على أن سنة القيام أن يقوموا التهجد في الليل في رمضان وفي والأخص في رمضان، لكن يشغلوننا بقضية أن يجمعوا تراويح ونحن نقول لابد أن نصلي فرادى. قلنا دعونا من طرح المسائل بتنظيرها بأدلتها، تعالوا لنختلف، هل نقيم صلاة قيمة أم صلاة غير قيمة؟
في هذا الموضوع نختلف
وليس
على الشكليات.
ليس نختلف على، إذا اختلفنا على هذه الأشياء فسنظل في وادي طويل وبعيد. صحيح أنا سألتزم طريقة آل محمد من باعوا من الله أموالهم وأنفسهم، لكن لو صلينا صلاة قيمة لما وصلنا إلى هذا الاختلاف. صلاة الجمعة إذا كان الخطيب يلبس أحسن الملابس ويتعطر أحسن العطور ويسرد أحاديث عديدة وآية أو آيتين هدفه السجع والترجيع وأن يغطي وقتا
وإعجاب الناس
ثم يخرج ليس كالخطيب الذي يفكر في المستجدات وفي المنكرات وفي ما يجب عليه أن يدفع الأمة فيه. الشهيد القائد يرى لو أنني نصحت الناس بموضوع مهم جدا وهنالك موضوع مستجد أهم فأنا ممن يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى. يعني مثلا أتكلم عن أكل أموال اليتامى ظلما، مثل خطيف في صنعاء يتكلم جوار الصالة الكبرى أياما حدثت هذه المجزرة عن المندوبات، وفي اليوم الأول في نفس الأسبوع قصفوا الصالة إلى جواره. هذا ممن يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى، يعني لم يعمل لإصلاح الأمة، لم يفهم أن الله شرع الجمعة كمؤتمر أسبوعي لتعبي روحية المؤمنين لمواجهة مستجداتهم على ضوء ما هدى الله. هذا هو المطلب
في الجمعة. جميل. هناك مدارس فقهية متعددة. لا تحدثنا عن لماذا يقولون الإمامة، عفوا لم نستكمل السؤال.
أيه.
لماذا يقولون الإمامة شرط في ذلك؟
هذا كنا من سابق لا نلقي له بالا. وفي الحقيقة يا أخي وأستاذي عبد الله والأخوة السامعين، أنه شرط لا بد منه. الناس حينما جمع الله شملهم في الجمعة ليجتمعوا على إقامة الحج، وحينما جمع الله شملهم في العيد ليجتمعوا على إقامة الحج، فإذا لم تكن لهم راية ولا قيادة تقودهم نحو الحج، إذن فسيجتمعون على تجميد الأمة وعلى التشريع للباطل. يعني مثلا خطيب الجمعة حينما يخطب بالفضائل والأخلاق العظيمة والأشياء المحبوبة من الدين، ثم في آخرها يدعو للظالمين والمفسدين، فكأنه شرع بقاءهم وكأنه شرع وجودهم. إذن لابد منها. والأمة ليس الزيدية وحدهم، أكثر الأمة تكلموا لابد من راية، وإنما بعضهم يقول إمام عادل أو جائر. الجائر هذه ما أنزل الله بها
ولا القرآن ولا
ما أنزل الله بها من سلطان.
نعم.
لكن هنالك فرق يا أستاذ عبد الله. إذا كان الجامع محتوى سياسيا، والجامع هذا ينظر للساسة الظالمين والمستبدين، فالصلاة لا تصح فيه على القواعد الفقهية لدى الأمة كلها، لأنه يجمد الأمة ويعين على تشريع الباطل. لكن لو كان الناس كمثل الفترة السابقة وليمن فقير في أماكن لا سلطان لأحد عليها، يعني بركة من اجتماعهم أن يتدارسوا أمورهم، ولو من باب أن يؤهلوا أنفسهم إذا قامت راية يتحركوا. فمثل الآن المساجد التي لم تكن تحت مسكة السلطان ولا سياسته ولا احتوائه هي التي جاءتنا بهؤلاء المجاهدين مع راية الحق ومع القائد العظيم القرآني السيد عبد الملك بن بدر الدين.
نعم. والثقافة المغلوطة تنتشر لسيطرة الحكام والطغاة على المدارس والمناهج التعليمية والمدارس الدينية. مستمعينا الكرام، سنواصل الحديث في هذا الموضوع مع الأستاذ حمدي زياد، ولكن نذهب نحن وأنتم إلى فاصل قصير بالصلاة على محمد وآله، ثم نعود.
قل الله يفتيكم.
مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام. أستاذ حمدي، لنعود إلى موضوعنا. المدارس الفقهية كثيرة ومتعددة، أبرز الخلاف في الصلاة بين هذه المدارس، ومن أين المنشأ؟ لماذا نشأ هذا الخلاف؟ وهل هناك رؤية للشهيد القائد في توحيد الله؟
الخلاف يا أستاذ عبد الله أنت والسامعين، الخلاف قليل
بين المدارس الفقهية،
بين الخلاف قليل، بين أمة الإسلام قاطبة. الخلاف المركز عليه، وإلا الخلاف الغير مركز عليه بحر متلاطم، تكاد في كل بيت من بيوت الفقه والعلم خلاف، لكن المركز عليه والمحتدم الصراع حوله
في الأصول
قليل. لا يعني أريد أن أخبرك أن مثلا في الصلاة، في درس الصلاة مثلا، الخلاف في الأذان بحي على خير العمل ولا بالصلاة خير من النوم مثلا، في الصلاة مثلا في الضم والتأمين، في صلاة الجنازة هل 4 تكبيرات أم 5، في أشياء هكذا يظهرونها، وفي البسملة، في الجهر بها وفي غيرها، يحتدم الصراع حول هذه الأمور، يحتدم لأن أساسة يعتبرونها شكليات للتمترس المذهبي. أما الخلاف الواسع المتعدد في الهيئات والمندوبات، لكن الناس لا يلقون له بالا. من أين منشأ هذا الخلاف والذي نحن بصدده؟ منشأه أن الأمة لم تلتزم بهدى الله وتعمل لإعلاء كلمة الله، فنشأ الله. يعني بنو إسرائيل حينما لم يمضوا في هدى الله ويذبحوا البقرة، وردت لهم أسئلة لا حصر لها، ما لونها، ما كيفيتها. أضرب مثلا، لو أنك قلت لولدك اذهب إلى السوق وأتني بحاجتي كذا، فانطلق وذهب بها وجاءك، حلت المشكلة. لكن لو قال لك فإن كان سعرها أكبر، فإن اعترضني فلان، فإن قال لي فلان، أنت مضطر تخلق أجوبة وتفريعات على أسئلته التي لا حصر لها. نحن الشهيد القائد يرى لو مضينا مع هدى الله وفي الأمور الكبيرة لذابت الصغائر. هذه لا توجد، لأن البعض يقول قد وجدت والناس يسألون عنها.
أيوة كثير، مش البعض. أيوة
قلنا لا يسألون عنها إلا لأنه
أهملوا
القضايا الكبرى التي من شأنها أن تجمع شمله
وتذيب هذه الصغائر.
أنا أضرب أمثلة أكثر يا أستاذ عبد الله. كنا قبل أن ترتفع لنا راية ونوجه الاستكبار العالمي تحت راية عترة رسول الله، كان الخلاف بيننا سياسي لا حصر له، التوجه السياسي والانتماءات الحزبية، الخلاف الفقهي لا حصر له، حتى في الزيدية، حتى أحيانا في المنطقة الواحدة الاجتهادات لا حصر لها، والانتماءات والتحركات، الخلاف الثقافي، الخلاف الفكري، الخلاف المادي، هذا الخلافات نتجت بشكل كبير. من لم يحاربك مذهبيا حاربك سياسيا أو حاربك أخلاقيا أو حاربك في أي مجال. لكن لما جمع الله شملنا وتحركنا للقضية الكبرى إقامة القسط ونجمع شملنا حول القرآن، هذه ما بقي لها سوق في أوساطنا.
نعم.
ومثل على ذلك الطير الذي استشهد في نجران، الذي كان مع القاعدة وفي الأفغان وكذا، قال كنت أسألهم على ماذا تختلفون، أين مرجعياتكم؟ مشيت بينهم لفترة فما وجدتهم لا يذكرون المسائل الخلافية، لا الفقهية ولا السياسية، ولا كلهم عمل على كلمة الله والمواجهة الاستكبار، يعني لا تجد لها سوقا، ولا تجد حتى أحيانا لا ترى أسئلة لدى المجاهدين، أسئلتهم قليل جدا، لأنهم ينسجمون ضمن أمة، ضمن الصادقين، فضاعت تلك القضايا والتفريعات. هو لا ينشغل بهذه التفريعات إلا من ليس له قضية كبرى. حتى في الفقه مثلا الشهيد القائد كان يقول، قال كان الناس يختلفوا ويتقاتلوا ومشاكل لا حصر لها، على جربة، على ساقية، على شجرة، على عارضة، على كلمة بين اثنين أنت قلتها وأنا قلتها، فلما جعلوا قضية الإسلام قضيتهم ذابت هذه القضايا وحلوها في ساعة. يعني يستحي ويخجل الإنسان أن يختلف في أمور ليس الأمة بصددها، لأنها لم تحتل قلبه، لأن لديه قضية كبرى. ثانيا سيقول الإنسان من أين، كيف نصنع؟ نقول إذا انطلقنا مع من يعلون كلمة الله الصادقين، باعوا من الله أموالهم وأنفسهم، فسنجد أنفسنا منسجمين بغير جدل مذهبي وبغير استدام فكري واستدلالي ونظري، لأن الله قد جمع شملنا بالدم والمال، فسيجمع شملنا في المسائل التطبيقية لقرآن الله.
جميل جدا، رؤية الشهيد القائد تم إيضاحها في هذا الموضوع. لماذا إثارة الخلاف على قضية الجمع في الصلاة، وماذا تنصحون؟
الجمع، أولا السيد عبد الملك هو في خطاب له، أنا سمعت في خطاب قبل فترة أنه يقول أول الأوقات المعتادة المباركة المجاهدين يلتزموا بها إذا كانوا أيام سلم أو في أماكن آمنة مرتاحة كذا، لكن إذا كان الناس في مواجهة، إذا كان الناس في أعمال كبيرة ومواجهة حضارية فلا. الله، كل الأمة تقول جمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول الله في المدينة 7 و8، 7 يعني المغرب والعشاء، و8 الظهر والعصر، لغير مطر ولا سفر. قالوا لماذا هذا عند الأمة كلها؟ لكي لا يحرج على أمته. أنا أتعجب حينما يقولون في المدرسة الأخرى إذا ابتلت النعال فصلوا فاجمعوا، يعني بمجرد ما يحصل وابل في المدن السعودية، وابل مطر قليل، حتى وهم في المساجد الآبثون يقوموا ويجمعوا. يقولوا هنا عذر، وكأن العلة إذا وجد هذا، يعني لم يفهموا مقصد الشرع أن يخفف عليهم إذا كانوا في إطار بناء أمة، في إطار عمل، يعني ما هي بحث لقضايا عابرة. فنحن كنا نختلف، وأنا ممن يؤيد الحفاظ على الأوقات وغيرها قبل هذه المرحلة التي نحن فيها، كنا نختلف خلاف شديد لأنه لا قضية لنا. إذا كان النبي جمع في كل أسفاره، جمع في كل جهاده، جمع في المدينة 7، معنى ذلك إن كنتم لا عمل لكم، عبثيين، سواء فرقتم الأوقات أم لم تفرقوها، فلا غاية لكم من وجودكم كمستخلفين. أما إذا كنتم في إطار بناء أمة فإنكم في دين، أنا لا أقول أن الناس يجمعوا من أجل الجات، وإنما من أجل بناء أمة، من أجل عمل، من أجل أسفار، من أجل جهاد، من أجل تحرك. لذلك قالوا أهل هذا البيت في رواية في مدرسة الزيدية، ما عرفنا أهل هذا البيت يعني ذرية آل محمد إلا يجمعون الصلاة، لأنهم في جهاد طيلة الحياة في بناء أمة. ولا أقصد الجهاد فقط، الزراعة، الصناعة، الأعمال الكبرى التي لا يمكن أن تنسجم مع الحفاظ على الصلوات في أوقاتها. فإن جبريل نزل في اليوم الأول يعلم الأوقات الاختيارية في أولها، وفي اليوم الثاني يقول ما بين هذين الوقتين وقت لك ولأمتك، ليوسع على أمته في الظهر والعصر، ليوسع على الأمة في المغرب والعشاء إذا كانوا في إطار أمة. فالبعض يقول نحن سندخل الجنة وسنعرج إلى السماء السابعة لأننا نصلي الصلوات الخمس أوقاتها، وأنتم ستدخلون النار لأنكم لا تصلون. قلنا صلاتكم لا قيمة لها، حتى لو صليتم حزتم، صليتم 1000 مرة في الوقت وأنتم لم تقيموا القسط، ولم تزرعوا لتواجهوا أعداء الله، ولم تصنعوا لتواجهوا أعداء الله، ولم تؤطروا أنفسكم في إطار أمة. إذن نحن إن جمعنا فجمعنا في إطار إقامة القسط، وأننا مستخلفين في الأرض نتحرك، والنبي رخص لنا في عصر. وما دام النبي جمع حتى في منى، وهو جمع في عرفات، جمع في أسفاره، جمع وقصر، بل إن الله قصر القصر إلى قصر. القصر مشروع معلوم نصا وقطعا في القرآن وفي السنة إلى 2 ركعة، لكن إذا كانوا في جهاد تقصر الركعتين، يعني صلاة الخوف يصلوا مع النبي ركعة ثم يطول فيتم الركعة الثانية ويسلموا، وهو يطول في الأولى ليأتي الناس الآخرون فيتموا مع النبي فيصلوا مع النبي، هو يصلي الركعة الثانية ويسلم وهم
يكملون
الصلاة. هذا يسمون قصر صفة الصلاة، قصر صفة الصلاة، قصر صفة الصلاة أتى في القرآن الكريم. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى إلى آخر الآية. إذن من يثيرون الجمع؟ أنا يعني أعتقد والله أعلم أنه ليس من أجل الأوقات. الإنسان الذي يوالي اليهود والنصارى ويسمح بضياع المقدسات ويسمح بوجود الخمر والزنا والظلم ليس حريص على أن يعطيك شوية من الحسنات والدرجات حينما تحافظ، وإنما حريص على أن لا تكون مستخلف، وإنما تؤدي طقوس يومية وتركز عليها وتترك أنك مستخلف في الأرض، تلتزم بكل ما هداك الله إليه وتنصر دين الله على أرقى مستوى.
وهذا يأتي من ضمن من يركزون على هذا الموضوع، من يعملون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، أنه اهتموا ببعض الأجزاء التفصيلية ونسوا قضايا الأمة الكبرى.
بل مدروسة، أنا أقصد أنها من ورائها، أنها مدروسة من ورائها ألا نكون مستخلفين في الأرض، يعني ألا نتحرك التحرك الجاد، نهتم بهذه الأشياء حتى نعطل الأشياء الكبرى التي، لأن الصلاة 5 دقائق كل إنسان يقدر أن يصلي 5 دقائق، 5 دقائق ثم ربع ساعة انتظار ثم كذا. نعم إذا وضعت الحرب أوزارها واشتغلت المصانع والمدارس والمساجد والمعاهد والجامعات والمؤسسات وثبتنا على أقدامنا حضاريا، لأننا في مواجهة حضارية مع أعدائنا، فأين أنتم يا من تحافظون على التبتل؟ أين أنتم؟ لكن أما ونحن مهملون في كل الجوانب فلا نسمح للأمة أن تواصل أعمالها؟ قلنا لشخص من باب الطرفة، قلنا ليش ما تصلي الصلاة في وقتها من هؤلاء؟ قال لأن الخلطها باتي، بس الخلطة تتجمد يعني. قلنا لها الأمة تتجمد، الأمة بكلها تغرق وتحرق
في وادي الخلطة.
الخلطة
الإسمنت الذي المخصص البناء. طيب سيد الكريم، هناك أمور ركز عليها القرآن الكريم لم يهتم الناس بها في الصلاة، مثل ماذا؟
مثل مثلا الصلاة أن تقام لذكر الله، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ليش لا يختلف الناس على هذه؟ يعني إذا لم يكن قلبك حاضر فلن تفيدك الصلاة،
كما تحدثتم في
موضوع سابق،
في موضوع سابق مش سكرة سكرة خمر فقط،
سكرة هوا، سكرة ما دام الإنسان طيش. مشتت الذهن مبعد عن ذكر الله فالصلاة لن تصنع فيه إنسانا عظيما. كذلك مثلا تسبيحها، أذكارها، مثلا المساجد، الناس يختلفون على من يقيمها منك، لماذا لا يختلفون؟ هل أسست على التقوى أم لم تؤسس على التقوى؟ هل هي بنيت لله وليست لغرض سياسي ومن المال الحلال ولم تكن ضرارة ولم تفرق بين المؤمنين أم لا؟ يعني حتى أنا أنصح أن المساجد التي لم تؤسس على التقوى، حتى إذا بنيت المسجد من أجل أن يصلي مسؤول في هذا المسجد والمسؤول فاسد، فهو إرصادا لمن حارب الله ورسوله، يعني انتظارا لمن حارب الله ورسوله، كفرا وتفريقا بين المؤمنين
وإرصادا
لمن حارب الله ورسوله. لكن إذا استطعنا أن نرشد المساجد فنعم، وأنا أتعجب كيف حرب كثير من المساجد من منابرهم، لم تصل الطقوم إلى أبواب المساجد، لم يقاتلوا. لماذا هربوا؟ لأنهم كانوا ضمن التحالف الصهيوني الاستكباري على هذه الأمة، فوجدوا أنفسهم مربوطين، إذن فكانوا يؤدون عمل عسكري في المساجد، فخرجوا من هذه المساجد. إذن المساجد إذا لم تؤسس على التقوى، إذا لم تؤدي دورها في التقوى، فلا نصلي فيها. مثلا صلاة الجنازة، بدل أن نختلف على عدد التكبيرات وكذا، نقول هل هو إنسان صالح نصلي عليه، يعرف الحق ويقيم الدين وهو مع الأمة، أم هو مع اليهود والنصارى، أم متخلي عن الجهاد؟ قال الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. صلاة الاستسقاء، بدل ما نختلف على أعدادها وهيئتها وخطبتها، نقول أيها الناس الله قال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، نريد أن نتضرع بالشروط القرآنية، هل أنتم مستعدون أن نتوب إلى الله؟ كانوا يصومون 3 أيام ثم يخرجون إلى الجبان، أن نتوب إلى الله فنعيد الأموال وننطلق في الجهاد وننفق في سبيل الله ونتسامح حتى يقبل الله، فإننا لن نعود من المصلى إلا وقد رحم الله هذه الأمة بالأمطار. يعني للصلاة غاية. الجمعة نقول هل هي خطبة عظيمة يعني صخت أسماع المستمعين؟ قالوا نعم. قلنا هل أدت دورها في إقامة الحق ودحر الباطل؟ قالوا بعض حق وبعض باطل. قلنا الذي نواجهه إذا كانت الصلاة أدت دورها في إقامة الحق ودفع الباطل فهي صلاة جمعة ولها حقيقتها وغايتها، أما إذا كانت تخديرية تضيعية للوقت تهتم بأشياء على حساب أشياء فما فائدتها وما غايتها؟
نعم. السؤال هنا قبل أن يداهمنا الوقت سيد الكريم، الإمام الهادي يحيى بن الحسين والإمام القاسم بن إبراهيم عليهم السلام يعني من أئمتنا سلام الله عليهم، هل صحيح أن الشهيد القائد نصح بمنهجيتهما؟
نعم، الشهيد القائد يرى أن رؤوس الإطرة الذين دخلوا اليمن وجددوا دين الله وامتزجت دماؤهم بدماء الأوائل، الإمام القاسم بن إبراهيم جد الإمام الهادي، والإمام الهادي ومن كان على شاكلتهم باع من الله ما له ونفسه ومضى في نفس الموروث الفكري والموروث الجهادي والموروث الإخلاصي، أما من لم يحرك ساكنا أو ماله إلى الدنيا فليس من رموزنا. الشهيد القائد يرى أنه جاء تفريعات ودخل الكلام المعتزلة ودخل من هنا وهناك في الموروث الفكري نتيجة لأن الناس لم يعودوا إلى السلسلة الذين باعوا من الله أموالهم وأنفسهم. ثم إن الإمام الهادي أتى لنا بالموروث الفكري ولا زال محصورا مثلا في سنة 280 للهجرة، يعني حول 4 أجيال 5 أجيال، لا زال الإمام الهادي حتى في روايته يقول أروي عن أبي عن جدي، أو يقول يروي لأبي عن أبيه يعني عن القاسم بن إبراهيم، أنه يقول ما رأيت أحدا من آل محمد إلا صلى بهذه الصلاة، كان يحسم الموضوع، يقول وقد سمعنا من غيرنا في مسألة كذا كذا لكن الذي عليه آل محمد جماعتهم لا زالوا محصورين. يعني يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، حول 6 أسماء، يعني لا زالوا لم يصلوا إلى نقول قرى، يعني لا زالوا محصورين. فيقول لك الإمام الهادي هؤلاء كلهم على هذا المنوال، على هذا الموروث، على هذا الجهاد، على هذا الإخلاص، حتى طريقة الإمام الهادي والإمام القاسم في أصول الدين لم تكن كطريقتنا، طريقة المتأخرين في علم الكلام، كان التوحيد لدي كتب التوحيد قرآنية والفقه قرآني والرواية عن عترة رسول الله لم تختلف، وأيضا أنهم إذا قال أحد سندهم غير متصل لم يقولوا قال الكلام مرسل، قلنا اتصلت دماؤهم بدماء الحسن والحسين وعلي بن أبي طالب، اتصلت دماؤهم قبل أن يتصل، ثم إنهم يروون عنهم، والمسألة لا زالت قريبة، وهم لا زال الإمام الهادي والإمام القاسم يعني يخبرنا أنه مطلع على جماعة آل محمد الذين مضوا على طريقة زيد والحسن والحسين في سنة 280 للهجرة، يعني الأمر قريب جدا. فنحن لو نمضي مع هؤلاء الذين أمسكوا بالقرآن وأمسكوا بالعترة معناه نجحنا، لأن النبي لم يوصينا إلا باثنتين، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيت. ذلك لا ترى القاسم بن إبراهيم والهادي حمل الحسين يريدون مسألة إلا ويبدأون بالقرآن، ثم يقولون وآل محمد على هذه الطريقة، ويرون عن علي كذا وعن أجدادهم كذا، وأحيانا يذكرون المخالف ويقولون ما صح لدينا هذا، أما آل محمد ما رأيناهم إلا صنعوا. وأذكر أن السيد علي العجري رحمة الله تغشاه نصيحة من عدة وريقات أسلمني أحد العلماء قبل فترة قديمة، ينصح الأمة فيها أن يلتزموا بمذهب الهادي، وينصح الزيدية أن لا يترك أن لا يكثروا من الاجتهادات والاختلافات والتفرق والزيادة، والشهيد القائد كان ينصح هكذا، قال يكفي الأمة ما قد اختلفوا أنا زيد الخلاف خلافا، وما قد بحثوا أنا زيد البحث بحثا، ملايين الكتب وأضعنا كتاب الله،
نعم
ملايين التوجهات وأضعنا عترة رسول الله الذين باعوا من الله أموالهم وأنفسهم،
ولذا انحرفت الأمة عن مسارها وسار الوضع إلى ما هو عليه اليوم في أقطار العالم الإسلامي والعربي عندما انحرفوا عن الثقلين. السؤال الأخير، بالإضافة إلى الحلول التي قدمتم، هل ما يزال هناك حلول في نظركم لإذابة الخلاف المحتدم في المساجد بين أمة المصلين؟
الحل أن نصلي في المساجد جميعا بكافة اختلافنا المذهبي والفكري، وألا ننشئ أي خلاف فكري أو مذهبي، يعني بدل أن آتي إلى المسجد فأورد الأدلة التي عليها العترة وهو يورد الأدلة التي عليها مذهبه ونختلف ونتصارع، الأولى أن نجمع شملنا على القرآن وأن نعمل سويا لإعلاء كلمة الله. فإذا أعلننا سويا أننا جمعنا شملنا على القرآن بكافة توجهاتنا والمتمسكين بالقرآن لإعلاء كلمة الله وللجهاد في سبيل الله، فإن الله سيؤلف بين قلوبنا، ولن تأتي فترة إلا وقد دمجنا الله في كل كبيرة وصغيرة مما يرضيه، ولن نحتاج إلى أن نقيم مناظرات ومسائل وجدل كبير، لأن الله قد وعد إذا جمعنا شملنا على القرآن لنصرة الدين أن يؤلف بين قلوبنا. ومن يشك ويقول لا سنظل مختلفين حتى لو جاهدنا سويا، نقول له جرب، أولا جرب قبل أن تحكم، هل لا تثق بالله وبالقرآن؟ الله يقول هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. ونحن قد جربنا في مسيرتنا القرآنية أنه أنضم إلى هذه المسيرة كثير من أحرار المسلمين في المذاهب بشتى أنواعها واختلافها ومشاربها، وكانوا يأتون ولديهم خطوط حمراء يقولون نحن في المسائل الفقهية كذا، المسائل العقدية كذا، المسائل التاريخية كذا، المسائل لا تخالفونا. قلنا لهم لن نتحدث عنها بتاتا، تعالوا لإعلاء كلمة الله. فلما أخلصوا وعملوا على إعلاء كلمة الله ما رأيناهم إلا قد جمعوا شملهم مع أمتهم. وأنا أذكر أني قلت لشخص مرة حينما جئنا إلى بلدهم قال كذا خط أحمر كذا خط أحمر، يعني مسائل فقهية مسائل تاريخية، قلنا ليست موجودة لدينا أبدا، تعال نجمع شملنا على القرآن. فلما ظل فترة وغبنا عنه كذا التقينا به، قلت له ما الذي عاد الخطوط الحمراء معك؟ قال والله ما عادها، ورأيت أنه قدو من العيب الكبير أنا
الحديث عنها،
أيوة أختلف مع أمتي ولا عادها في قلبي ولا عاد أنا مركز عليها ولا عاد اشتيها، اشتي أعمل على إعلاء كلمة الله، وما دام الجميع مركز على القرآن فالقرآن سيجمع شمل الأمة ويوحد صفوفها حول القرآن والمتمسكين بالقرآن بدءا من رسول الله وعلي وإلى قيام الساعة.
جميل أستاذ حمدي زياد، كتب الله أجركم وأجركم أيضا المستمعين الكرام. إن شاء الله سنواصل هذه الحلقات التسلسلية مع الأستاذ حمدي زياد في مواضيع متعددة كل جمعة تستمعون لهذا البرنامج. قل لا يفتيكم مستمعين الكرام، كنوا على الاستماع إن شاء الله في حلقة قادمة. حتى ذلكم الحين لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل الله يفتيكم. البرنامج الأسبوعي الديني مع الأستاذ حمدي زياد. قل الله يفتيكم من تقديم عبد الله علي الرازحي. قل الله يفتيكم من إخراج مها عبد الكريم وسبأ ثابت.